دخلها في سقوطه في هذا البئر. واضح؟ من رواية سمعت شيخ الإسلام تيمية يحكي هذا الخلاف ثم قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجاته. دي مسائل مهمة الناس تفهمها كده، من الفقه الدقيق في مسائل التوبة، من لا يعود إلى درجته، ومنهم من يعود إليها، ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل الذنب. وإذا كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، أي المسألة ينبغي أن يضرب الإنسان على صفحة، أن لا ينبغي أن يذكر الأنبياء إلا بما يليق بهم، أنبياء معصومون عن الخطايا. ساعات بتهلك هذه الكلمات كده في بعض الكتب، فيبقى الإنسان أتحذر منها. ماشي. وذلك بحسب حال التائب بعد توبته وجده وعزمه وحذره وتشميره، فإن كان ذلك أعظم مما كان قبل الذنب كانت درجته بعد الذنب أعلى مما كانت قبل الذنب، عاد خيرا مما كان وأعلى. وإن كان جده وعزمه بعد الذنب كان قبل الذنب عاد إلى مثل درجته، وإن كان أقل عاد إلى أقل من درجته. واضح؟ هذه مسألة مهمة، يعني تبعث في المكلفين أنهم إذا تابوا إلى الله تعالى، يعني فكروا في أن يتوبوا إلى الله تعالى، يعني إحنا بين أي مطيع محسن وبين تائب مستغفر إلى الله تعالى، يعني لا ثالث البتة، إما أنه تائب ثم يأخذ في جده واجتهاده وعزمه وسيره إلى الله تعالى، وإما مطيع سائر إلى الله تعالى يحاسب نفسه ويراقبها ويجهز زاده ويصلحه إلى الله تعالى، وغير ذلك بقى زي بيقول بقى مدعي المفتون المغرور، يبقى لا شيء. وإما أنه فعلا منشغل بالتوبة الاستغفار، وإما بعد هذه التوبة وهذا الاستغفار أخذ في سيره إلى الله تعالى سيرا حثيثا، وإما أنه مطيع وسائر إلى الله تعالى لا يلوي على شيء. إن كان هذان أو هذين، إن كان هاتين، كان هاتان الحالين موجودين في الإنسان أحمد الله تعالى، وإلا الإسارة بإما أن يكون مطيعا محسنا وإما أن يكون تائبا مستغفرا. أما إلا يكون لا مطيعا محسنا ولا تائبا مستغفرا وباقي بنفسه وبقلبه على ذنوبه ومعاصيه لا يقاوم ما يجد عليه بسبب ضعف قلبه، هذا أمر يجب أن يتفطن له العبد أن يحذر منه وأن يلجأ إلى الله تعالى أن يخرج من هذه الحالة الصعبة التي لا حل لها إلا التذلل إلى الله تعالى واللجوء إليه والوقوف على بابه حتى يفتح له. وهو ضرب مثلين لهذه المسألة مهم، يعني ننتهي إلى كلام بيقول إيه ويتبين بهذا هذا الكلام الذي ذكرنا مسألة شريفة، وهي هل المطيع الذي لم يعصي خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحة، أو أن التائب أفضل منه؟ اختلف في ذلك. نسمع بعد ترجيح حتى يرى الإنسان نفسه في أي الأمرين، في أي الحالين، أو في حال المطيع المحسن أو في حال التائب المستغفر، أو له وهنا ولا هنا، ويرى نفسه ويحاول أن يعود بها إلى الله تعالى قبل أن تنفلت عليه فلا يستطيع الرجوع. وإذا طائفة رجحت الطائع من لم يعصي الله تعالى على العاصي والتائب توبة نصوحة، واحتجوا بوجوه. اسمع هذه الوجوه حتى يتبين بها الإنسان موقفه من الله تعالى. وإذا الوجه الأول أن أكمل الخلق وأفضلهم أطوعهم لله تعالى، وهذا الذي لم يعصي أطوع، فيكون هذا الأطوع يكون أفضل عند الله تعالى. واضح الوجه الأول ده. الثاني، إذا أنه في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق، فتكون درجته أعلى من درجته، يعني فتكون درجة المطيع أعلى من درجة العاصي. وغايته أي غاية العاصي أن إذا تاب استقبل سيره ليلحقه، يعني غاية العاصي أنه ينتاب أنه يستقبل هذا السير مرة أخرى ليلحق بهذا التائب إلى الله تعالى، وذاك في سير آخر. هو إيه المطيع ده؟ يبقى غاية الأمر أن العاصي هيحاول يدركه أو يحاول أن يستدرك هذا الذي فاته من الطائع. وإذا فأن له بلحاقه كيف يلحقه؟ فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب، كلما كسب أحدهما شيئا كسب الآخر مثله، فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه وأمسك عن الكسب المستأنف. والآخر مجد في الكسب، فإذا أدركته حمية المنافسة وعاد إلى الكسب وجد صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئا كثيرا. واضح؟ ثم يحتج بوجوه منها الذين فضلوا المطيع المحسن الذي لم يعصي على العاصي التائب، ما إلى هذه الأمور ما أكمل الخلق وأفضلهم أطوعهم لله تعالى، ما كان أطوع كان أفضل. وأن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مرات كما ذكرنا. الثالث أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته ويصير بمنزلة من لم يعملها، فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه. فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب رابح في زمن المعصية كما يقول لا له ولا عليه؟ فهي غاية التوبة أن تمحو سيئاته فيكون لا له ولا عليه، ثم يستأنف سعيه، ويكون هذا الزمن الذي قضاه في المعصية لم يأخذ فيه شيئا. فأين هذا ممن هو كاسب رابح في هذا السعي في هذه المدة؟ الرابع أن الله تعالى يمقت على معاصيه ومخالفة أمره، الله تبارك وتعالى يمقت على المعاصي وعلى مخالفة الأوامر. يبقى حال العصيان أو حال المعصية فإن الله تعالى يمقت على ذلك، فيكون العاصي حال معصيته ممقوتا من الله تبارك وتعالى. فيقول أي كان حظه من الله المقت، والمطيع حظه من الله تعالى الرضا، فالله تعالى لم يزل راضيا عنه، والعاصي لا ريب أن الله تعالى حال معصيته لم يزل ممقوتا لله تعالى. فإن تاب رجع الرضا من الله تعالى عليه بعد أن تخلله هذا المقت، رجع الرضا من الله تعالى عليه. يقول بقى هل يستوي من تخلل الرضا من الله تعالى عليه هذا المقت أو هذا الذي لم يزل وقته كله رضا من الله تعالى؟ واضح؟ الخامس أن الذنب بمنزلة شرب السم، يعني بمنزلة أن يشرب الإنسان هذا السم القاتل، والتوبة ترياقه ودواءه، أي ترياق هذا السم ودواء هذا السم. أما الطاعة فهي الصحة والعافية، وبالتوبة دي التوبة هي دواء وترياق هذه الذنوب التي هي في الأصل إنما هي سم قاتل للإنسان في دنياه وأخرى. صاحب الطاعة لا زال في صحة وعافية، فكيف يستوي من يأخذ هذا الدواء ليصحى ويشفى به ومن هو في صحة وعافية مكتملة بسبب طاعته وبسبب إقباله على الله تعالى؟ ماشي. والباء السادس أن العاصي على خطر شديد، فإنه دائر بين ثلاثة أشياء: أحد العطب والهلاك بشرب هذا السم، والثاني النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الهلاك، والثالث عود قوتي إليه كما كانت أو خيرا منها أمر بعيد. كان عزيز لي أن العاصي إما أن يهلك بهذه المعصية وإما إن سلم من الهلاك فإنه لا يصاب ببعض العطب، وإن سلم من هذا وهذا فبعيد أن تعود إليه صحة وعافية كما كانت من قبل. كده. والسابع يقول بأن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصينا لا يجد الأعداء إليه مدخلا ولا يجد الأعداء إليه سبيلا، فثمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة، وأما العاصي فقد هدم حائط البستان وتركه خرابا. أنا يقول متى يرجع هذا إلى حاله الأولى؟ فهي العاصي ده كسر بستانه وكسر زهره وكسر حياده وتركه نهبا للصوص، فأما يعود هذا البستان إلى مثل بستان الأول. والثامن أن طمع العدو في هذا المطيع لا شك أقل من طمعه في العاصي، يعني طمع الشيطان والنفس والهوى في المطيع أقل بكثير من أن يطمع في هذا العاصي، وإنما طمعه في العاصي هذا كبير بحيث هو باقي له بالمرصاد وفي كل أحواله يوسوس له ويدفع إلى المعصية وإلى الشر وإلى ترك التوبة وإلى التسويف فيها وإلى غير ذلك من الآفات والذنوب والمعاصي. ماشي. فهي كده ولا ايه؟ فعلا نكمل. نقول طيب التاسع أن المعصية لابد أن تؤثر آثرا سيئا، إما هلاكا كليا وإما خسرانا وعقابا يعقبه، وإما عفو ثم بعد ذلك يدخل الجنة، وإما أن تنقص درجته، وإما أن يخمد مصباح الإيمان في قلبه، وأما وعمل التائب في رفع آثار كل هذه المصائب، وأما المطيع فهو في الزيادة ورفع الدرجات. واضح. العاشر أن المقبل على الله تعالى المطيع له يسير بجملة أعماله، الطائع يسير بكل أعماله إلى الله تعالى، فأعماله متضاعفة بحيث لو وقف يخسر ما يوازي كل أعماله التي قد عملها قبل ذلك. الحديث يقول المقبل على الله تعالى المطيع له يسير بجملة أعماله، وكلما ازدادت طاعاته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم، يعني ده بيتاجر في أموال كثيرة، المطيع ده يتاجر في أموال كثيرة، هذه الأموال على قدر هذه الأموال على قدر كسبه، فإن تعطلت هذه الأموال يعني ترى ما يصيبه من نقص وخسارة فيها. والطائفة الثانية رجحت التائب، اسمع بقى هذه المسائل عشان دي مسائل مهمة، فالإنسان يشوف أحواله كما بكان ويفهم كذلك الأسباب أو يفهم كيفية الاستدلال على المسائل والأحكام الشرعية. من طائفة رجحت التائب وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منهم، يعني رجحت التائب العاصي التائب توبة نصوحة رجحته على المطيع وإن لم تنكر أن المطيع أكثر منه حسنات. وذلك من وجوه. أول وجه أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله تعالى، وأكرم هذه العبوديات عليه، فإنه سبحانه يحب التوابين. ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لم ابتلي بالذنب أكرم الخلق عليه، فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يسبب له أن يقع في محبة الله تبارك وتعالى بالتوبة وزيادة محبته سبحانه وتعالى لعبده، فإن للتائبين عند الله تعالى محبة خاصة. ده أول وجه رجح به مرجح القول الثاني، وهو أن التائب العاصي، يعني العاصي التائب أفضل من المطيع. أول هذه الوجوه هو أن عبوديات التوبة أحب العبوديات إلى الله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه العبودية من الله تعالى يحبها سبحانه وتعالى من عبده، وكلما تاب عبده إليه كلما أحبه ربه تبارك وتعالى ورفع درجته في هذه المحبة. الوجه الثاني أن للتوبة عنده سبحانه وتعالى منزلة ليست لغيرها من الطاعات، ولذا يفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده، يعني هذه منزلة من المنازل العالية التي ليست لكثير من الطاعات، لدرجة أن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في الحديث يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد من فرح أحدكم براحلته بعد أن أضل في فلاة، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذا ومعلوم أن لهذا الفرح من الله تعالى تأثيرا عظيما في قلب التائب. وهذه مسألة لو استشعرها الإنسان كده هيفهم منها مسائل كثيرة من أحسن مسائل الإيمان، وهي أن الله تعالى عندما يفرح بعبده يكون لهذا الفرح من الله تعالى تأثير عظيم على قلب العبد وسيره إلى الله تعالى. هذه لا أدركها إلا اشتغل فيها بقى شوي، عشان كده الشيخ يقول ومزيده لا يعبر عنه، أنا نزيد الكلام في هذه المسألة لا تعبر عنه العبارة. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية لله تعالى فيصير حبيبا لله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب. يوضحه الوجه الثالث أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله تعالى والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. لا يمكن المطيع يبقى الناس يعمل أعمال ظاهرة، ولكن هذا التذلل والانكسار والتملق إلى الله تعالى والافتقار إليه والتضرع إليه أحب إلى الله تبارك وتعالى من كثير من الأعمال الظاهرة. وإن زادت هذه الأعمال اللي هي الأعمال الظاهرة، يعني فإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة. واضح كده؟ فإن الذل والانكسار روح العبودية ومخها ولبها. ويوضح الوجه الرابع أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها للمطيع، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة، وانتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية. لأن كل مراتب الذل دي أربعة، مش كده؟ العبودية. الرابع ده ينتاز بها العاصي عن المطيع. الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون من عبده عند ذله وانكسار قلبه، يعني أقرب ما يكون الرب تبارك وتعالى عند ذل الإنسان وانكساره إلى الله تعالى، لا يكون عنده عند تجبره وتكبره ورؤية نفسه وعمله، وإنما يراه يكون عنده قريبا منه عندما يكون ذليلا مفتقرا إليه سبحانه وتعالى منكسرا قلبه. عشان كده ورد في الأثر الإسرائيلي زي ما يقول الشيخ: يا ربي أين أجدك قال عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، ولأجل هذا كان الحق تعالى أقرب ما يكون من عبده وهو ساجد، أي في مقام التذلل والانكسار إليه، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي الرب تبارك وتعالى. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يقول يوم القيامة: ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، أقول يا ربي كيف أطعمك أنت رب العالمين، قال استطعمك عبدي فلان، إلى نهاية الحديث. المهم قال: يا عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك أنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده. الشيخ عاوز يعني يقول في المسألة الشاهد يعني من الحديث أن المريض مكسور القلب، ولو كان من كان، لو كان من كان هذا المريض فلا بد وأن يكسره المرض، فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله تعالى عنده. يعني إذا كان مؤمن واللي كسره هو المرض بس والله تبارك وتعالى يكون عنده، فما بالك بالتائب الذي قد انكسر وتذلل لله تعالى بالتوبة. هذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم والمسافر والصائم، بالكسرة التي في قلوبهم من الظلم أو من السفر أو من الصوم، فإن هذه الثلاثة توجد في القلب كسرة، هذه الكسرة يكون الرب تبارك وتعالى مستجيبا لدعائهم حينما يكونون منكسرين بها. أقول فإن غربة المسافر وكسرته مما يجده العبد في نفسه، وكذلك الصوم يكسر سورة النفس ويذلها، كل ذلك يجد الرب تبارك وتعالى عنده مجيبا لدعوته عندما يكون متذللا منكسرا. والقصد الشيخ باب يشبه المسألة، والقصد أن شمعة الجبر والفضل والعطايا إنما تنزل في شمعدان الانكسار، أما يقول: وللعاصي التائب من ذلك أوفر نصيب. ماشي؟ يسأل بيقول إيه: ما حكم مرتكب الكبائر ثم يتوب ويرتكب ويتوب، ما مرتبته؟ وهل لو صدق النية يلحق بالراكب الصالح؟ ماذا أفعل حتى يتوب الله علي؟ هذه المسألة نحن تكلمنا هذه الدرس على مرتبة التائب، هل اللي التائب الذي لم يعصي يساوي المطية، التائب الذي قد عصى يساوي المطية؟ ذكرنا هذا التفصيل الذي نتكلم عليه. أما مرتكب الكبائر يتوب ويرتكب ويتوب، في غالب الأحوال يعني هذه التوبة ليست صادقة، ليست نصوحة، بحيث يترتب عليها أثرها الذي يمنع صاحبها من واقعة الذنب مرة أخرى. هذا أمر مهم. الأمر الثاني بقى ماذا يفعل ليتوب؟ أقول هذا المسائل أن يحافظ على الفرائض، أن يكثر من النوافل، أن يتوب توبة عامة إلى الله تعالى، أن يستغفر ويتصدق ويكثر من الحسنات الناحية التي تمحو له السيئات السابقة. الأمر الثاني أن يبتعد تماما عن المظان وأسباب التي توقعه في هذه الذنوب والكبائر. أن يبتعد عن المظان، يعني مجرد ما يعرف من المكان الفلاني ده بيروح فيه بيعصي الله سبحانه وتعالى، أو الفعل الفلاني ده لو أتى بيعصي الله سبحانه وتعالى، أو لو تكلم مع الفلان الفلاني ده بيعصي الله سبحانه وتعالى، بقى يقطع هذه الأسباب من جذورها، حينئذ يستطيع الابتعاد عن أسباب ومظان هذه المعاصي والفتن، أن يقي قلبه هذه المداخل التي يدخل إليها الشيطان فيقعه في الذنب. الأمر الثالث أن يشد مداخل الشيطان إلى قلبه، السمع والبصر والمشي والبطش وغير ذلك، أن يسد هذه المداخل إلى قلبه. ماشي. قد يسأل على موضوع التبني، واحد تبنى واحدة، الكلام ده حرام، لا يجوز التبني. مراتب التوبة ودرجاتها، طبعا احنا اتكلمنا في التوبة 100 درس في التوبة. ليس جاي متأخر. ما حكم الشرعي في إزالة الشعر بين الحاجبين للمرأة؟ يعني المرأة تبقي خلقتها كما خلقها الله تعالى، بالنسبة للحاجبين بالذات ورد النهي في عن التلمس، وبقية الجسم يجوز إزالة الشعر إن لم يكن مستحبا. حكم ظهور الأخت بملابس خفيفة شفافة أمام الأخوات، يعني هذه لا تشف هذه الملابس، يعني أصلا كان الأخوات يعني أخوات كويسات، يبقى إيه يبقى عندها أن تتحرز المرأة فيما بين يعني المسألة مسألة بايخة شوية، اللي هي مسألة الظهور دي، يعني لأنه لا يؤمن في كثير من أحوال النساء أن تنقل المرأة صفات المرأة لغيرها، وهذا أمر من الأمور التي يجب على النساء أن يتحرزن منه. لأن أمنت يعني ألا تصف نفسها لغيرها من الرجال أو الشباب أخيها أو أبيها أو غيره، فهذه الحالة بين السرة إلى الركبة فيما بين السرة إلى الركبة لا يجوز أن تطلع عليه. فالأصل في هذه المسألة ما يظهر حال الخدمة في البيت، يعني المرأة في حال خدمتها في البيت ما يظهر منها، هو ده اللي تظهر به على النساء المحارم، والتحشم لا شك أفضل. حكم وجود المصحف والآيات القرآنية في حجرة النوم جائزة. وحكم ظهور الأخت بالملابس الشفافة أمام والدها وأخواتها، نفس السؤال ده أمام الأخوات، هو الظهور أمام المحارم كالظهور أمام النساء المسلمات الفضليات. ونرجو توضيح لبس الدبلة مرة أخرى. أما هذه لبس الدبلة المتعلق بالزواج أو الخطبة، هذا عمل فيه تشبه بغير المسلمين، مما ينبغي على المسلم أن يجتنبه. ماشي. بس كيف إيه الرجل أخذ مبلغا من المال في غياب أخيه، ثم قسم هذا المبلغ هو ورجل آخر وأراد التوبة، هل يرد المبلغ كله أم يرد ما أخذ فقط بعد القسمة؟ وإذا استسمح الرجل صاحب الحق في هذا المبلغ لضيق ظروفه المالية، فهل تصح التوبة؟ بل أصلا هو اللي خد المبلغ، يبقى هو يلزمه المبلغ كله. كل بقى بيسرع والباقي يشغل غيره مش مشكلة ايه؟ مش مشكلة صاحب المال. هو يجب عليه ان يرد ما اخذ الى صاحب المال الاصل، يلزمه هو كل المبلغ. ماشي. ان غير زي بيقول بقى ابرأه من هذا المبلغ لضيق ظروفه المالية تصح التوبة ان شاء الله تعالى، يعني لانه خلاص ماشي يعني ربنا يسامحك مش عايز منك حاجة، بس يبقى باقي الايه اذا في هذه الحالة تصح التوبة ان شاء الله تعالى. لابد ان يستبرئه بالنسبة للحقوق المالية بالذات، لابد ان يستبرئه وان يتحلله منها. ماشي. حكم الشرع في البيع بالتقسيط قلنا جائز قبل ذلك، حكم البيع بالتقسيط جائز، جائز على مذهب الشافعية والحنفية ورجحه الشيخ الشوكاني اثنين الأوطان. ماشي. بيع بالتقسيط، السؤال بيقول البيع بالتقسيط، قلنا هذا مذهب الشافعية الحنفية على الجواز، كفاية كده. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وصلاتنا في امرنا